طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفطرة السليمة والنفوس النقية لها مرتكزات، لها مبادئ سلوك تتفق عليه مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم، في أمور تعتبر فطرية خلقية للنفوس السوية، ومنها التعاون على البر والتقوى. في حال وجود خير يكون تعاون الناس لتقديم هذا الخير. رجل مسن يريد عبور طريق، فعلى أي ملة صاحب الفطرة السوية سوف يعين هذا المسن لقضاء حاجته بعبور الطريق. هذه من السلوكيات المعتادة والطبيعية، ولكن من الناس من والعياذ بالله تنتكس فطرته وتختل موازين أخلاقه، فيكون تعاونه لا على البر والتقوى ولكن على الإثم والعدوان والعياذ بالله. ومن أمثلة هؤلاء عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. فهذا الشر للفطر المنتكسة والموازين المقلوبة في التعاون على الإثم والعدوان، شخصية تمثل ذلك هي شخصية أمية ابن خلف ابن حذافة الجمحي القرشي. هذا الرجل أمية بن خلف يكنى بأبي علي. هذا الرجل كان من أكثر الناس تعاونا على الإثم والعدوان. وأي إثم وأي عدوان؟ الإثم في الصد عن الإسلام، والعدوان والاعتداء والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله أعوذ بالله، وهل أشد انتكاسا من ذلك؟ وهل أشد جرما من مثل هذا؟ أعوذ بالله. هذا هو أمية بن خلف، كان واحد من أربعة أرادوا تمرير حيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحن المطاف، هذا واحد منهم، هو أمية بن خلف ابن حذافة الجمحي القرشي، يكنى بأبي علي. آتاه الله مالا، آتاه الله وجاهة وسيادة، جمع كل ذلك وتعاون مع أنداده من رؤوس الكفر ردا للإسلام وتطاولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل نزلت في شأنه آيات عديدة، ومنها قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه من الآيات. من الآيات كذلك قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الآية نزلت في هذا الرجل أمية بن خلف، كان له صديق، له هو عقبة بن أبي معيط، كانوا أخلاء كانوا أصدقاء. عقبة بن أبي معيط مال حينا من الدهر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن ويقبل كلامه، وربما مال إلى الإسلام، مال شيئا إلى الإسلام. فجاء أمية بن خلف قرينه وخليله وعتب عليه هذا الميل. أمية بن خلف يعاتب صديقه عقبة في الميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس معه عليه الصلاة والسلام، بدل أن يشجعه فهذا خير أصبح يلومه ويعاتبه في ذلك. عقبة بن أبي معيط حفاظا على مودة أمية بن خلف تعهد بعدم الجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتنكب الإسلام ويتركه. أمية بن خلف يستمر الشر به والعناد فيه حتى يحضر غزوة بدر وهو على ملة الكفر، وتنتهي المعركة وهو ما زال كافرا ويؤخذ في الأسر، والذي يأسره أحد أصدقائه قبل الإسلام ولكنه أسلم وأدركته رحمة الله بالإسلام هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه من بني زهرة، أحد العشر المبشرين بالجنة، كان قبل الإسلام صديقا لصفوان. بمجرد أن عرف الإسلام وهذا هو طريق الحق والصراط المستقيم ترك خلة هذا الرجل الذي كان على الكفر، صفوان بن أمية، أمية بن خلف. بعد غزوة بدر وانفضاض الجيوش عن بعضها بدأ الأسر في المتخلفين المتعثرين، فأسر أمية بن خلف، والذي أسره كان عبد الرحمن بن عوف. أمية بن خلف كان معه أكبر ولده وبه يكنى، واسمه علي، علي بن أمية بن خلف، كلاهما على الكفر. عبد الرحمن بن عوف عسر الرجلين، أسر أمية بن خلف وولده علي بعد انتهاء غزوة بدر، وأراد القدوم بالأسيرين إلى صف المسلمين. في طريق قدومه التقى ببلال بن رباح. بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه في العهد المكي قبل اعتاق أبي بكر له، قبل الاعتاق عندما كان عبدا بلال كان يعذب، وكان أشد الناس من الذين يعذبونه، كان من أشد الناس الذين قاموا بتعذيبه هذا الرجل أمية بن خلف. بلال رضي الله عنه وارضاه انتقاما لنفسه وانتصارا للإسلام رأى هذا أحد أعداء الإسلام ممن تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعذبه هو شخصيا، فجمع عددا من الأنصار وتناولوا هذا الرجل أمية بن خلف وولده علي وقتلوهما على الكفر. فهذا الرجل صاحب الكفر والعناد، والذي كان يمارس التعاون ولكن على الإثم والعدوان، إثما بالصد عن الإسلام وعدوانا على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه نهايته على الكفر والعياذ بالله. سبحان الله، هذا الرجل أمية بن خلف يكون له ولد هو صفوان، يرث أول أمره، يرث الكفر عن أبيه ويعادي الإسلام وأهله في أول أمره، ثم لاحقا تدركه رحمة الله فيدخل الإسلام. صفوان ابن أمية، هذا الرجل صفوان ابن أمية الذي هو ولد لأمية بن خلف، ذاك الرمز من رموز الكفر. صفوان من صور عدائه للإسلام أنه بعد انتهاء غزوة بدر استأجر رجلا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلة وغدرا. صفوان بن أمية استأجر ابن عمه وهو عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، استأجره ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب خرج إلى المدينة كأنه يريد استرجاع الأسرى، وكان قد خبأ خنجرا ليقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل على المسجد فرآه الصحابة ومنهم عمر، فأخذه بتلابيبه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف عمير قبل إسلامه بالمكر والخديعة، فالصحابة رضي الله عنهم خافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدر من هذا الرجل، فبقي عمر آخذا بتلابيب عمير بن وهب، هذه هي التلابيب إخواني، مجمع الصدر، آخذا به. فقال عمير: هل لا تركتني؟ اتركني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عميرا عما جاء به، فقال: الأسرى. فقال: على ما هذا السيف؟ لماذا تحمل سيفا؟ فقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ يحاول أن يتملص من الغدر الذي يريده. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حاله وحال صفوان بن أمية، وأنهما جلسا في الحجر عند الكعبة يتناقشان عن طريقة القتل له عليه الصلاة والسلام. فبهت عمير بن وهب وعلم أن مثل هذا لن يكون إلا بوحي من الله، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. عمير بن وهب بعد إسلامه، بعد غزوة بدر وإسلامه، بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطعت صلته الآن بصفوان في مكة، صفوان بن أمية وعمير الآن بن وهب في المدينة. استمر الأمر على ذاك الحال حتى كان يوم الفتح. صفوان بن أمية قبل فتح مكة كان ممن جهز جيشا لصد المسلمين، لكنه انهزم هذا الجيش أمام خالد يوم الفتح، فأراد الهرب في أصقاع الدنيا حتى يسلم من القتل. صفوان بن أمية أراد الهرب، فجاء إليه ابن عمه عمير بن وهب، ذاك الذي أراد الغدر ثم أسلم رضي الله عنه، جاء إليه يطمعه في الإسلام ويرغبه في نيل صفح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل صفوان وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فأبى الإسلام أول أمره، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مهلة أن يفكر في أمره حيال الإسلام. هذا عند فتح مكة في شهر رمضان. بعد شهر رمضان من العام الثامن وفتح مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى حنين ويوم حنين، ثم الانتقال إلى الطائف. في هذا الانتقال سيواجه جيوشا متعددة من هوازن وثقيف وغيرهم صلى الله عليه وسلم، فاحتاج عليه الصلاة والسلام شيئا من الدروع. وكان صفوان بن أمية من عظيم ثرائه وملكه كان يملك شيء من هذه الدروع ويؤجرها ويأخذ المال عليها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء منها، فقال صفوان للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أغصب هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، ليس غصبا. وإن كان عليه الصلاة والسلام أصبح حاكما لمكة، ولكنه يستأذن منه هذه الأدرع لتكون عارية مضمونة وترجع إليه. دخل عليه الصلاة والسلام غزوة حنين ثم الطائف ثم رجع إلى جعرانة، كل ذلك وصفوان وقتها لم يسلم بعد، وأدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرع صفوان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية استعارها عليه الصلاة والسلام. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفوان ويخبره بحال شيء من أدرعه، فقال صلى الله عليه وسلم عن هذه الأدرع، قال عليه الصلاة والسلام أنه إن قد فقدنا من أدرعك أدرعا، فهل نغرم لك يا صفوان؟ أنت أعطيتني عارية هذه الأدرع ولكني قد فقدت شيئا منها، فهل نغرم لك؟ يعني ندفع لك قيمتها؟ فقال صفوان رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا يا رسول الله. أسلم يومها رضي الله عنه، يوم جعرانة أسلم، قال: لا يا رسول الله، لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. قصد بذلك أن في قلب اليوم محبة بعد الفتح، دخل قلبي محبة، أدخل الله في قلبي محبة لهذا الدين، أدخل الله في قلبي محبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام أبي داود رحمه الله بسند حسن. صفوان رضي الله عنه وأرضاه استمر مقيما بمكة حتى توفي في أول خلافة معاوية في سنة 41 من الهجرة النبوية، رضي الله عن الصحب الكرام وجمعنا الله بهم في جنات عدن، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.